بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس المسألة المشتركة اليمنية الحجرية الحمارية، وانتهينا غالب ظن إخوتي الكرام من مدارستها، وقلت إن أركانها أربعة، لا بد من وجود هذه الأركان لتكون المسألة مشتركة: أن يوجد زوج ولا بد منه، وأن يوجد مستحق للسدس من أم أو جدة، وأن يوجد مستحق للثلث من أولاد الإخوة لأم، وأن يوجد عصبة في الأشقاء. متى ما وجد هؤلاء فهي مسألة مشتركة. لو تغير واحد من هؤلاء فخرجت عن هذا الرسم وهذا الحكم. وتقدم معنا إخوة الكرام، قلت خلاصة أقوال أئمتنا في هذه المسألة قولان: بهما قضى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، الحمد لله يرحمك الله، رضي الله عنه وأرضاه، وقلت هو أول قضاء فيها، ولم يسبق قضاءه قضاء في عهد أبي بكر ولا في عهد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، الحمد لله يرحمك الله. وقلت إن قضاءه الأول استعمال قواعد الفرائض العامة، وهذا الذي قلت إنه يوافق القياس كما تقدم معنا، وهو تطبيق قواعد الفرائض دون النظر إلى أي اعتبار، وهو ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلم يبق للإخوة الأشقاء شيء، فالزوج له النصف 3 من 6، والأم لها السدس 1 من 6 صار 4 سهام، والإخوة لأم لهم الثلث 2 سهام من 6، استوفت المسألة ولم يبق فيها شيء، فسقط الإخوة الأشقاء ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقلت إن هذا القول كما قلت على مقتضى القياس، وأردت بالقياس كما وضحت أنه موافقة قواعد الفرائض ونصوص الفرائض من الآيات والأحاديث لهذه القاعدة التي تقدمت معنا، وهكذا التي ذكرناها من أدلة سابقة. وهذا القضاء قلت قضى به عمر رضي الله عنه، وبه أخذ إمامان جليلان مبجلان فقيه هذه الملة أبو حنيفة، وتابعه على ذلك الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين، لأن الإخوة الأشقاء يسقطون ليس لهم شيء في المسألة المشتركة. والقضاء الثاني قضى به عمر رضي الله عنه ونقض قضاءه الأول، فشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وألغى قرابتهم من جهة الأب، واعتبر قرابتهم بمحض الأنوثة من جهة الأم، وسوى بين الأشقاء والإخوة لأم بين الذكور وبين الإناث. وهذا قضاءه الثاني كما تقدم معنا، وبه أخذ إمامان عظيمان مباركا، إمام دار الهجرة شيخ المالكية مالك بن أنس، وتبعه تلميذه الإمام الشافعي رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وتقدم معنا كل من القولين معتبر، ذاك كما تقدم معنا قياس يوافق قواعد الفرائض، وهذا استحسان، وقلت الاستحسان قياسا لكن خفيت علته، هناك نصوص ظاهرة، هنا يغوص عن المعاني التي اعتبرها الشارع في الإرث، يغوث يقول: إذا كان الأخ لأم ورث بجهة قرابة الأنوثة فهذا يشاركه في تلك الجهة، فلنشرك معه ولنجعل النظير مع النظير والمثيل مع المثيل، فإن أمكن أن يرث بالقرابتين ورثناه، وإلا فلا نحرمه الميراث ما دام بالإمكان أن يرث بقرابة واحدة، كما تقدم معنا كالأخ لأم إذا كان ابن عم، فلو حجب يعني الإرث عن طريق التعصيب لوجود عاصب أولى فلا يسقط فرضه، وهنا إذا لم يكن الأخ الشقيق عاصبا فلا يسقط فرضه، لأنه يدلي بأنثى وهو أخ لهذا الميت من أمه كحال الإخوة لأم. فقلت هذا استحسان، وكما قلت يعني الجمع بين القولين كما قال أئمتنا عبارة صحيحة، ووساطة مليحة. وساطة مليحة عبارة صحيحة، هذا قياس وهذا استحسان، وكل من القولين معتبر. انتهينا من هذا ووقفنا عند جزئية التي وهم فيها بعض القضاة والمشايخ في القرن العاشر للهجرة، فاستمعوا لها إخوة الكرام. لو وجد أخت لأب في المسألة المشركة لا يفرض لها باتفاق أئمتنا، لو وجد أخت لأب في المسألة المشركة لا يفرض لها باتفاق أئمتنا، يعني هي مشركة فيها الأركان الأربعة، زوج وأم وأخت لأم وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة، هذه مشركة، مشركة هي حمارية ويمية وحجرية. وجد مع هؤلاء أخت لأب واحدة أو أكثر، أختان لأب مثلا، فعند العلماء قاطبة لا يفرض للأخت لأب النصف، ولا يفرض للأختين الثلث، لأنه تقدم معنا من شروط إرث الأخوات لأب من شروط أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور، الأشقاء الذكور هذا يحجب جميع الإخوة لأب إناثا وذكورا، وهنا عندنا عصبة شقيق. وأما الأخت لأب كنا ترث مع الأخوات الشقيقات، إذا كانت أخت شقيقة واحدة تأخذ الأخت لأب السدس تكمن للثلثين، إذا كانت الأخت الشقيقة أكثر من واحدة فتسقط الأخوات إلا إذا كان معهن عاصب وهو أخ لأب كما تقدم معنا. أما هنا كنا عندنا أخ شقيق، فالأخت لأب تسقط بالاتفاق ولا خلاف بين أئمتنا في ذلك. وهم بعض الفقهاء في القرن العاشر للهجرة كما نقل ذلك السبط ابن المارديني كما سأقول كلامه، ومحمد بن محمد بن أحمد توفي سنة 1290، نقل أن بعض المشايخ في مصر في زمنه من القضاة المفتين فرض للأخت لأب النصف إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتين فرض لهما الثلثين، وأعال المسألة إلى تسع أو إلى عشر، أنه إذا جعلت لها نصف ثلاث سهام وستة تسعة، وإذا جعلت لهما لهن إذا أكثر من واحدة ثلثين تصبح أربعة سهام فتعود إلى عشرة، فأعالها إلى عشرة أو إلى تسعة لحسب الأخت لأب واحدة أو اثنتين. لما اشتبه عليه الأمر؟ قال هنا الإخوة الأشقاء الآن قرابتهم من جهة أبيهم ملغية، فهم إخوة لأم، والإخوة لأم لا يحجبون الإخوة لأب، ما لهم علاقة بالشقيق، لأن إخوة لأم لا يحجبون الإخوة لأب، لا يحجبون الأخوات لأب، يعني لو مات وترك إخوة لأم مهما كثروا وعندنا أخت لأب سيفرض لها ولا بد، لكن إذا عندنا أخ شقيق سيحجب الأخوات والإخوة لأب. فهنا يقول هذا الفقيه ولم يسمى من هو معه، لكن هذا في كتب الفرائض، يقول هؤلاء الإخوة الأشقاء الآن قرابتهم من جهة أبيهم ملغية، وإذا ألغيت فهم إخوة لأم، وبما أن الأمر كذلك فينبغي أن نفرض للأخوات لأب، ولو كان معهم إخوة لأب عصب ما لهم شيء، فقط هذا ما في شيء، سواء أردت أن تعصبهم أو أن تحجبهم، لكن الإشكال إذا كانوا أصحاب فرض فقط، لأنك لو جعلت أختا لأب وأخا لأب أنت فريت تعطيهم محجوب أو عصبة، المسألة هي ما بقي شيء في الأصل، والأشقاء ما بقي لهم شيء، ونحن شركناهم على القول بالتشريك، لكن إذا كانت صاحبة فرض عالت المسألة إلى تسع أو إلى عشر. كما قلت هذا انفرد به ونقله صاحب كتاب العذب الفائض لا إله إلا الله، يقول هنا قال سبط الماردين في كشف الغوامض وهو كتاب في الفرائض متن، ثم اختصره ثم شرح مختصره وشرح أصله وهو كشف الغوامض كما شرح الرحلية وغيرها. نقول أخطأ بعض المفتين ففرض للأخت لأب أو للأختين والأخوات لأب وأعالى المسألة إلى 9 أو إلى 10. قال لأنه لما ألغيت قرابة الشقيق من جهة الأب فلا يحجب الأخوات لأب، لما ألغيت قرابة الشقيق من جهة الأب ذكورا انتهت فلا يحجب الأخوات لأب. قال سبط المارديني ولا أعلم لهم سلفا في ذلك، وهو قول مخترع فاسد مخالف لإطلاق الإجماع. وسبط المارديني كما قلت لكم هو محمد ابن محمد ابن أحمد الدمشقي الشهير بسبط المارديني من بلاد الشام، ثم رحل إلى بلاد مصر واستوطنها وكان مؤقتا بالجامع الأزهر، والمؤقت هو الذي يضبط المواقيت فلا يؤذن المؤذن إلا بعد إشارته وتنبيهه، وألف كتاب تحفة الأحباب في علم الحساب لا إله إلا الله، وشرح الرحبية، انظروا ترجمته الطيبة في البدر الطالع للإمام الشوكاني في الجزء الثاني صفحة 240 و200، وفي كتاب الضوء اللامع وهو للإمام السخاوي في 12 جزءا في 6 مجلدات كبيرة في الجزء التاسع صفحة 35، وأثنى عليه ووصفه بالخير والفضل والنبل. فيقول هذا في كتابه الذي هو كشف الغوامض، يقول أخطأ بعض المفتين في زمن في هذه المسألة وفرض للأخوات لأب النصف أو الثلث أو الثلثين على حسب عددهم، وهذا مخالف للإجماع الاتفاق، فانتبه لهذا. وعليه المسألة هنا على قول أبي حنيفة والإمام أحمد كما تقدم معنا، نصف سدس أخوات لأم الثلث، أخ شقيق أخت شقيقة عصبة، أخت لأب محجوبة. المسألة من 6، نصفها 3، سدسها 1، ثلثها 2، ما بقي شيء للأخت الشقيقة ولا للأخ الشقيق، والأخت لأب بطبيعة الحال محجوبة. وأما عند الإمام مالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه فالمسألة ستبقى فروضها كما هي، سدس نصف للزوج، سدس للأم، الأخوات الآن لأم، أخت لأم، وأخ لأم، وأخ شقيق، وأخت شقيق، هؤلاء كلهم ستعطيهم ماذا؟ الثلث، يشتركون فيه. والأخت لأب قلنا بالاتفاق محدودة، هذا بالاتفاق، يعني سواء شرست الأشقاء أو لا. وأما قول بعض المفتين هذا وهم فانتبه له. والمسألة ستكون من 6 كذلك، نصفها 3 وسدسها 1 وثلثها 2 والرؤوس كم؟ 4. لا تغلطوا ويشتبه عليكم، أخ شقيق سنعتبره أنثى، لها هو واحد، لأننا سنورثه من جهة الأنوثة قلنا، وقلنا هذا تقدم معنا مما يدل على عدم سلامة هذا القول، فكيف نعطي الأخ الشقيق مثل الأخت الشقيق؟ كل نعطي، فهذا الآن كلهم ذكورا وإناثا يتساوون، 1، 2، 3، 4، والاثنين ما تنقسم عليهم، يوجد موافقة في النصف، نأخذ إذن وفق هؤلاء وهو 2، 4 × 2 = 6 12، وسيأتينا هذا في الحساب إن شاء الله. 3 × 2 = 6، 1 × 2 = 2، أو ليس كذلك للأم؟ 2 × 2 = 4، كل واحد من 12. يعني الآن الأخ لأم الذي كان سيأخذ في الأصل 1 من 6 وهو السدس، أخذ 1 من 12 وهو نصف السدس بمشاركة الإخوة الأشقاء له. على كل حال محل الشاهد، الأخت لأب ستسقط في جميع الأحوال، سواء شركنا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم أو لم نشركهم، لأنه يوجد أخ شقيق فلا يرث أحد من الأخوات لأب، والعلم عند الله جل وعلا. قبل أن ننتقل إلى بحث الجد والإخوة، عندنا أمران: الأمر الأول قراءة الأبيات وشرحها، والأمر الثاني كما تقدم معنا كلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا حول تضعيف حديث أفرادكم زيد. أعيده لأنني ذكرته مختصرا في آخر الموعظة الماضية، وغالب ظني حتى في التسجيل ما ظهر، يعاد فلا بأس بذلك إن شاء الله. أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله في المسألة المشتركة يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاذ الثلث. إذن الآن عندنا ثلاثة أركان: زوج وأم، ولا يشترط الأم، كنا يلحق بها جد، المقصود مستحق للثلث من أم أو جدة. وإن تجد زوجا وأما ورث وإخوة للأم حاذ الثلث، هذه ثلاثة أركان. وإخوة أيضا لأم وأبي وهم الأشقاء، وقلنا لابد من أن يكونوا عصبة، لابد ذكر أو ذكر وأنثى لابد. أما إذا كان الأشقاء إناثا فقط فيفرض لهن بالإجماع، وليست مشاركة. وإخوة أيضا لأم وأبي، يعني عصبات في الإخوة الأشقاء. واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني الزوج والأم والإخوة الأم أخذوا المال من أوله لآخره بالأنصباء المقدرة لهم والفروض، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم. هذا على مذهب من؟ زيد بن ثابت، وهو الذي يسير عليه صاحب الإمام الرحبية على مذهب الإمام الشافعي. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة جميع الأشقاء والإخوة الأم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. بالكسر كنا يصح، وبالفاتح يصح. ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة الذي على وزن البيت الأبيض مضبوطة هنا بالكسر. ماذا عندك؟ الفتح هنا مضبوطة بالكسر. نعم، عندما تشوف حتى هذه بالفتح، هذه بالفتح، وأما هذه بالكسر. على كل حال أمر سهل، ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. بسم الله. نعم، كسر بالفتح. يا سهل، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني إخوتي الكرام، تقدم معنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أخذ بقضاء عمر الثاني، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه. وصاحب الرحبية هنا دائما يرجح مذهب زيد لثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه لعلم الفرائض وتقديمه على غيره في ذلك: أفرضكم زيد. الإمام ابن تيمية عندما جاء لهذه المسألة وقوبل بهذا الحديث، وتقدم معنا أنه رجح عدم التشريك، ورد بعد ذلك على من شركوا بعبارات فيها شيء من القسوة كما تقدم معنا، وقال: إذا قال قائلهم هب أن أبانا حمارا فنقول: إذا كان الأب حمارا فالأم ستكون أكانا. طيب، هذا الجواب يعني خفي على عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ يرد هذا القول كما تقدم معنا بعبارات قاسية. ولا مانع للإنسان أن يرد، لكن لا داعي أن يقصو بعضنا على بعض في الرد ضمن المباحث العلمية. فهذا منقول عن السلف، فقل هذا فيما يظهر لي مرجوح، وأن هذه يعني الحجج التي أدلى بها هؤلاء فيما يظهر لي ضعيفة، فيما يظهر لي. وقد يكون ما ظهر لك بأنه راجح ومرجوح عند غيرك، ولا بغيرك كما يقال متنفسا وسعدا، اترك لغيرك هذا. لكن جاء بعد أن قسى في الرد، زاد يعني كما يقال في الرد، فقال: قول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد أفرضكم زيد، قال: هذا حديث ضعيف لا أصل له. ولم يكن زيد معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرائض، والكلام باطل بشقين. الحديث صحيح أقر به ابن تيمية أو لم يقر، وزيد كان معروفا بالفرائض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمران ثابتان. وزيد رضي الله عنه من كتاب الوحي، وهو الذي عهد إليه يعني بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام بسنة واحدة في عهد خلافة أبي بكر بأن يجمع القرآن. يعني هذا الذي يجمع القرآن وجمعه في الجمع الأول والثاني هو رئيس الجمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، وليس كذلك خلافة أبي بكر رضي الله عنه كل مدة سنتين، سنتين ونصف. فزيد في السنة الثانية من خلافة أبي بكر تولى هذه المهمة. طيب هذه المهمة التي يقوم بها ويقول له أبو بكر كما في صحيح البخاري: إنك شاب عاقل لا نتهم، كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتتبع القرآن واجمعه. يعني هذا الآن الذي هذه مكانته لا يعرف الفرائض، حتى في الحقيقة لا يسلم تضعيفه للحديث، كما لا يسلم أيضا قوله في زيد إنه لم يكن معروفا بالفرائض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني متى تعلم؟ تعلم إذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام كما قلت لا دليل عليه، ويكفي في رده ثبوت الحديث، والحديث كما تقدم معنا إخوتي الكرام ثابت، قلت هو في المسند والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود، وراه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وأبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام الفتوي في المعرفة والتاريخ، وابن سعد في الطبقات. وقد قال الحافظ في الفتح في الجزء 12 صفحة 20: هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم قال بعد ذلك: له متابعات وشواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرافعين، وهو التلخيص الحبير. وقد أطال في التلخيص الحبير، فكتب قرابة صفحة في تصحيح هذا الحديث وبيان تعدد طرقه، انظر ذلك في الجزء الثالث صفحة 92. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 470: هذا حديث حسن صحيح. فالحديث صحيح ثابت، وزيد معروف بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.